بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس جديد في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي في أول المجلد الخامس، في أول المجلد الخامس من مجموع الفتاوى، وقد طبعت طبعات كثيرة مستقلة بشروح العلماء عليها وبتحقيقها. هذه الفتوى الحموية الكبرى معناها أن هناك الفتوى الحموية الصغرى، وهي موجودة في مجموعة الرسائل والمسائل، وهذه الكبرى لأن شيخ الإسلام رحمه الله زاد عليها زيادات كثيرة، وتسمى الفتوى الحموية الكبرى. كما أن للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى له تلخيص ماتع نافع بعنوان فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وقد درسنا هذا والله الحمد في مرحلة ثاني ثانوي في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يعني هو مقرر في مناهجها في المرحلة الثانية الثانوية، وهو تلخيص الحقيقة يعني مضبوط، ويعني ولست أنا ممن يحكم عليه، لكن أفدنا منه ولله الحمد، ويقرأ في دروس المشايخ ويفاد منه رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. هذا وأيضا لواضعه وكاتبها في الأصل هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة هي معظمها يعني أو عنوانها في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات، وأيضا يعني هناك مسائل أخرى تطرق لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة تقع حسب ما هو موجود الآن في مجموع الفتاوى في 120 صفحة، تقع في 120 صفحة. ونبدأ الآن على بركة الله يعني نقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يعني أجاب على هذا السؤال، سئل سؤالا رحمه الله تعالى في آيات الصفات، ما هو يعني قول أئمة الدين في آيات الصفات، ثم أجاب رحمه الله تعالى أولا بمقدمات مهمة جدا يجب أن يحفظها طالب العلم وأن يعيها كل مسلم وأن يفقهها، وهي مقدمات ليست صعبة، هي مقدمات يعني واضحة جدا، لكن بعض الناس قد يغفل عنها، وهي ولا شك مهمة أن يحفظها طالب العلم وأن يعيها وأن يفقهها كل مسلم وأن يعرفها حق المعرفة. سنقرأها إن شاء الله تعالى، فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين ولجميع المسلمين. فيقول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات؟
يعني هذا أحد أسباب تأليف العلماء للكتب، يعني قد أسباب التأليف كما ذكر المصنفون لها أسباب، منها أن يسأل العالم سؤالا فيجيب عليه، منها أن يرى العالم أن هناك فتنة أو مشكلة كذا تحتاج إلى بيان فيبادر، منها أن يختصر العالم شيئا مطولا، ومنها أن يشرح شيئا مختصرا. يعني أسباب التأليف كثيرة، منها هذه الأربعة وغيرها، ومنها هذا السؤال الذي طرح على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم.
إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء وأبسط القول في ذلك، مأجورين إن شاء الله تعالى.
نعم، هذه اشتملت على جملة من آيات الصفات التي نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به، كالاستواء وإثبات الإصبع لله عز وجل والقدم له سبحانه وتعالى، إلى ما شيخ الإسلام رحمه الله أجاب على هذا وعلى غيره، كما قلت ذكر قواعد أولا مقدمات ثم بعد ذلك بسط القول في هذه المسألة. نعم، فأجاب رحمه الله.
فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
نعم، وصدق رحمه الله، يعني هو الآن سيجيب، وقوله هو ما قاله الله عز وجل، ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه، وعليه ذلك وعلى ذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهو ما جاء بشيء من عنده رحمه الله، بل هو السير على ما جاء في القرآن وفي السنة وما عليه السابقون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، وما قاله أيضا كما قال رحمه الله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. درايتهم يعني بمعنى معرفتهم وعلمهم، لا شك أن هؤلاء هم أعلم. وشيخ ويعني له سيأتي إن شاء الله أن منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، بخلاف من يقول غير هذا، وسيأتي عد الرد عليه. وقد عقد الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فصلا من فصول رسالته فتح رب البرية في هذا، أن منهج السلف هو أسلم وأعلم وأحكم، بخلاف من يقول غير هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فنحن والله الحمد على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السابقون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما سار عليه أئمة الهدى بعدهم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذه الحقيقة هذا أصل مهم يجب أن ننطلق منه، وهو الذي انطلق من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، قال: وهذا
هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
نعم، على بصيرة
أنا ومن اتبعني.
نعم، فمن المحال
في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرجه الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما
من أمر دينهم
من دينهم إلى ما بعث به.
فالنسخة عندنا من أمر دينهم، النسخة التي معك فيها نوع اختصار يعني في بعض الكلمات. نعم،
من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
وهذا كلام الحقيقة عظيم. شيخ الإسلام هنا بيّن أن الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقد شهد الله عز وجل له بذلك وأمره أن يبلغ وأن يدعو وأن يبين ويوضح. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيقول شيخ الإسلام: من المحال في العقل والدين، يعني دينا وعقلا محال أن يموت صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهذه الأمة باب الإيمان بالله عز وجل، وهو الذي من أجله بعث، وهو الذي من أجله أرسل، وهو الذي من أجله أنزل عليه القرآن. محال أن يموت عليه الصلاة والسلام ولم يبين لهذه الأمة في باب الإيمان بالله عز وجل شيئا، أو أنه ترك عليهم الأمر فيه لبس أو فيه إشكال، حاشا وكلا. ولذلك قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير اللي هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم، الناس يختلفون ويعني ويتعارضون وغير ذلك، ولكن مرجعهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأمر الناس، وهذا أيضا مهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. إذا جاء يعني الكتاب والحكمة في القرآن الكريم، هنا قولان للمفسرين، قولان مشهوران. القول الأول أن المراد بالحكمة هي السنة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. والقول الآخر أن المراد الكتاب هو القرآن والحكمة هي الفقه في القرآن ومعرفة معاني القرآن. فهما قولان على كل حال للمفسرين، والمشهور هو الأول أن الكتاب هو القرآن وأن الحكمة هي السنة. قال: وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتوفي عليه الصلاة والسلام وقد ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. الهالك حقا هو الذي يزيغ عن هذا الدين، هو الذي يزيغ عن الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما ولا يعتمد عليهما، هذا هو الزيغ والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ الإسلام رحمه الله كما تلاحظون يأخذ كلامه كله من آيات ومن أحاديث، يعني عباراته من الآيات والأحاديث. يقول: محال مع هذا التقديم وهذا البيان، يقول: محال مع هذا وغيره أن يكون صلى الله عليه وسلم قد ترك باب الإيمان بالله، باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. يعني مستحيل أنه عليه الصلاة والسلام لا يبين لهذه الأمة ما يجب عليهم اعتقاده في باب الإيمان بالله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته، هذا لا يمكن. وأنه لم يميز عليه الصلاة والسلام بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ما يجوز عليه وما يمتنع عليه، هذا مستحيل أنه عليه الصلاة والسلام يموت ولم يبين لأمته هذه الأمور وهذه المسائل، بل هو عليه الصلاة والسلام بينها ووضحها. وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا هو أصل الدين وهو أساسه، وقد بين عليه الصلاة والسلام غيره، أفيترك هذا دون بيان ودون توضيح؟ وقد تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عنه صلى الله عليه وسلم ونقلوه للتابعين وهكذا ولله الحمد. فنحن يعني فهذا يعني مقصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه عليه الصلاة والسلام أبان لهذه الأمة ما يتصل في ما في الإيمان بالله عز وجل وما بعد ذلك من فرائض الدين وشريعته، والله المستعان. قال: فإن معرفة
هذا أصل الدين وأساس الهداية.
نعم، قصده باب الإيمان بالله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، نعم هذا أصل الدين وأساس الهداية. نعم،
وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول.
وأفضل وأوجب، هنا في سقطت كلمة، وأفضل وأوجب. نعم،
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول صلى الله عليه
اللهم صل
وسلم
وسلم.
وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟
هذا الباب لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا. نعم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني أن هذا هو أصل الدين وأساس الهداية، وأن يعرف العبد اعتقاده فيما يتصل بها في هذا الباب، في باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبخاص ومن ذلك في أسماء الله الحسنى وصفات العلى، ما يجوز عليه وما يمتنع عليه. يقول إن هذا من أوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. هل يكون القرآن والسنة والصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك لم يحكموا هذا الباب ولم يعرفوه ولم يبينوه ولم يعني يلزموه اعتقادا وعملا؟ لا يمكن أن يكون هذا البتة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أبانه وأوضحه لأمته، وتلقاه الصحابة رضي الله عنهم وآمنوا به وصدقوه إلى آخر ما سيذكره أيضا في مواضع أخرى. ولذلك لما جاء في بعض المناظرات يعني بين الإمام أحمد وغيره من أهل البدع أو مع غيره ومع آخرين من أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة، كان من ضمن السؤال يعني هذا الكلام الذي تقولونه، يعني هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتمه؟ هذا لا يمكن. أو هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عييا لا يستطيع أن يفصح ولا أن يبين ولم يعرف حتى جئتم أنتم وبينتموه إلى غير ذلك؟ فعليه الصلاة والسلام توفي وقد ترك أمته على مثل البيضاء، وأعظم ذلك في باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم، قال ومن المحال أيضا
أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة
يعني آداب قضاء الحاجة. نعم،
وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.
نعم،
وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه
على خير ما يعلمه لهم
وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم.
نعم، وقال أبو ذر
رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
وقال عمر
بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري.
الحمد لله، ذكر المؤلف هنا 5 أدلة على أنه عليه الصلاة والسلام أبان كل شيء وأوضحه، أفيترك ما يتصل في أعظم أساس الدين وأصل الهداية وأصل الإيمان وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ما يجوز عليه وما يمتنع عليه كما ذكر ذلك آنفا؟ ذكر منها أولا قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. وفي هذا الحديث أن اليهود قالوا لسلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر برجيع دابة أو عظم. يعني ونحن لا نقول أن هذه أمور يعني لا يعني غير مهمة ويسميها بعضهم قشور وأنه لا بل هذا نعم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نتعلم هذا وهذا. لكن إذا كان صلى الله عليه وسلم قد علمنا آداب قضاء الحاجة، أفيترك عليه الصلاة والسلام باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى دون بيان دون إيضاح، حاشا وكلا. الأمر الثاني قال استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء، في بعض الروايات المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وأعظم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر الإيمان وأمر التوحيد، وفيما يتعلق أيضا بأسماء الله الحسنى وصفاته، لأن الرسالة كما قلت هي في الأسماء والصفات. هذا أيضا. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وأعظم ما يعلمه عليه الصلاة والسلام هو أمر التوحيد وأمر الإيمان بالله عز وجل، الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، وأعظمه الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ويعني كما يقصد الآن شيخ الإسلام بعد ذلك يعني أنه يعني الخطأ وعدم البيان في باب الأسماء والصفات، هذا غير صحيح، بل عليه الصلاة والسلام أبان وأوضح هذا الأمر، أتم البيان. حتى جاءت هؤلاء الجهمية والمعتزلة، قام أهل السنة والجماعة رحمهم الله بالرد عليهم وبيان الحق، وهو واضح أبلج ولله الحمد. قال أبو ذر، هذا أثر رواه الطبراني بإسناد جيد، قال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. يعني معنى آخر أنه عليه الصلاة والسلام ذكر كل شيء وأبان كل شيء وأوضح كل شيء. أفيترك باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفيما يخص الأسماء الحسنى والصفات العلى له جل وعلا دون بيان وإيضاح؟ حاشا وكلا. ثم ذكر الدليل الخامس، قال عمر رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فذكر بدء الخلق حتى يعني أول بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم، يعني حتى مر النهاية أن أهل الجنة دخلوا منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. أفيترك عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم وفي هذا البيان ما يتصل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفيما يخص الأسماء الحسنى والصفات العلى التي نثبتها له جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ أيترك هذا دون بيان؟ حاشا وكذا. هذه كلها حقيقة قواعد عظيمة ومقدمات مهمة جدا، وهي والله الحمد واضحة، يعني واضحة والله الحمد، لكن شيخ الإسلام أراد أن يقدم بهذا حتى يبدأ في بيان الحق والرد على المبطلين. نعم. ومحال
مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين.
نعم، محال. أنه عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الأمور وإن دقت، وفي هذه الفروع وفي كلها بيّنها عليه الصلاة والسلام، محال أن يترك أمته بدءا من الصحابة رضي الله عنهم الذين تعلموا منه وتلقوا منه عليه الصلاة والسلام والأمة من بعدهم، محال أن يترك ما يقولونه بألسنتهم، يعني يعتقدون باللسان يقولونه ويعتقدونه في قلوبهم، ما يكون في قلوب من الاعتقاد الصحيح السليم، أيتركه بلا اعتقاد صحيح سليم وما ينطقونه بألسنتهم؟ هذا لا يعني لا يمكن. في من؟ في ربهم ومعبودهم رب العالمين سبحانه وتعالى. الذي معرفته
غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب.
نعم.
بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية.
وهذا الحقيقة جمل يعني نفيسة وعظيمة، يعني هذا هو الذي من أجله خلق الله الخلق، هذا الذي وهو ربنا سبحانه وتعالى، كما يقول شيخ الإسلام الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد. المقصد هو من خلق الإنس، ما خلق الجن والإنس هو عبادته سبحانه وتعالى، وهذا أشرف المقاصد كما يقول شيخ الإسلام. والوصول إليه يعني معرفته والإيمان به سبحانه وتعالى غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية. نعم، الخلاصة كلها تبدأ وتعود في التوحيد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن مقصد القرآن الكريم هو التوحيد. قال لأن القرآن الكريم إما أمر بالتوحيد أو تحذير من ضده، أو حديث عن أئمة التوحيد وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وماذا لقوا من أقوامهم من إما قبول وإما رد، وإما حديث عن الواجب على الموحدين من الفرائض والشرع والأحكام الصلاة وغير ذلك، ثم الحديث عن يعني وإما حديث يقول ابن القيم رحمه الله وإما حديث عن مآل الموحدين وهو الجنة والكلام قبلها في صفاتهم وكذا، وإما الحديث عن مآل الكافرين. فالقرآن يقول ابن القيم رحمه الله كله توحيد. فعلى كل حال قال نعم، وزبدة الرسالة الإلهية. نعم، فكيف
يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام.
والله نعم، إنسان عنده مسكة من عقل وفهم وحكمة، أنه يعني كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الباب غاية التمام، حتى كما يقول شيخ الإسلام وغيره جاء فروخ الجهمية وأئمة الضلال من المعتزلة وغيرهم ممن يعني ضلوا في هذا الباب، فيكونون هم الذين يبينون ويوضحون، ويعني وجدوا أمورا لم توضح فوضحوها، وأمورا غامضة فبينوها. هذا يعني خطأ عظيم وضلال مبين كما يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى. يعني فكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد غادر الدنيا ومات عليه الصلاة والسلام ولم يبين لأمته هذه المسائل وغيرها أيضا غاية التمام. نعم، ثم إذا كان
قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
وهذا كلام جميل. يقول نعم، الآن نقول ننتقل لمرحلة ثانية، أنه عليه الصلاة والسلام بيّن ووضح، لكن يعني هؤلاء أئمة الضلال والبدع يعني يتهمون الصحابة، فهل أنتم أفهم من الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني أنتم تتهمونه، يعني خير الأمة وأفضل قرونها وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين يعني شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، والأدلة على هذا كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث، لأنهم يكونوا قصروا في هذا الباب زائدين فيه، يعني زادوا كلاما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ناقصين عنه أنهم حذفوا أشياء من السنة، وهذا اتهام خطير ولا يجوز في حق الصحابة رضي الله عنهم، أو يعني هذا ذكره في مواضع أخرى أن تكون أفهامهم وعقولهم ضعيفة، لم يفهموا ولم يعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كلام الله عز وجل، فجاء هؤلاء من أصحاب البدع ومن أصحاب المذاهب الضالة ففهموا أمورا عي الصحابة وجهلوا معناها، هذا كله كلام باطل وغير صحيح. فهؤلاء هم أعلم الناس وأفقههم بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عاد له يعني مواضع كثيرة أبان فيها العلماء هذا الأمر. نعم، ثم من المحال أيضا
أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
نعم، الآن ينتقل شيخ الإسلام إلى من بعدهم التابعون وأتباع التابعين، من كانوا في القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول شيخ الإسلام يعني من المحال أن يكون القرن الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم ثم الذين يلونهم أنهم كانوا غير عالمين، يعني أنهم كانوا جهلة، فجاء أصحاب هذه المذاهب الضالة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم فكانوا أعلم من الصحابة، أو أن الصحابة رضي الله عنهم غير قائلين بالحق، يعني علموا الحق ولكنهم أخبروا الناس بخلافه وقالوا لهم كلاما باطلا، وكل هذا باطل وكل هذا غير صحيح. لأن يقول شيخ الإسلام، يقول لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، يعني أنهم كانوا جهلاء وحاشاهم رضي الله عنهم، وحاشا أيضا التابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، أنهم علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون علموا من الصحابة رضي الله عنهم وأتباع التابعين، ولكنهم خالفوا وقالوا بنقيض ذلك ولم يلتزموا الحق، فعرف هذا الحق هؤلاء من أصحاب المذاهب الضالة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وهذا كله كلام غير صحيح، هذا الحقيقة يعني تنزل من شيخ الإسلام وتدرج يعني من مرحلة في مرحلة لبيان الحق والوصول إليه رحمه الله تعالى. نعم، وكلاهما ممتنع، يعني لا هم جهلة وما يعرفون شيء، ولا هم أنهم عرفوا الحق وأخبروا بخلافه. وسيرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا. نعم، أما الأول
فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته.
نعم، يقول الذي في قلبه أدنى حياة ويحرص على طلب العلم لا شك أنه يهتم في هذا الباب ويسأل ويتعلم، والصحابة رضي الله عنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه، وعليه الصلاة والسلام لم يضن عليهم ولم يبخل عليهم بعلم وبيان وإيضاح، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويعني عليه الصلاة والسلام بين لهم كل شيء وسألوه فأجابهم، فهم حريصون على الخير. وهنا شيخ الإسلام ركز على كلمة مهمة، قال يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده. نعم، ما في شك هذا أي إنسان يحرص على الخير يهتم في هذا، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم في مقدمة الركب وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. نعم، ينبغي ما ينبغي اعتقاده، هذا حرصوا عليه وتفهموه واعتقدوه، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. نعم، لا يجوز السؤال عن كيفية الصفات والكلام كما يقول شيخ الإسلام، وهذا من القواعد التي ذكرها، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم، صفاته جل وعلا لها كيفية، ولكن لا يجوز السؤال عن الكيف، كما جاء ذاك السائل للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما قال إنه ليس لها كيفية، لا، لها كيفية ولها معنى ولها حقيقة، الله أعلم بها. ولا يجوز أن نسأل ونقول كيف في الصفات، كما قال أهل العلم لا تقول كيف في الصفات ولا لما في القدر، لا تسأل تقول كيف استوى الله على عرشه، كيف علم الله، كيف سمع الله، كيف، لا، هذا لا يجوز. وليس المقصود أننا ننفي الكيفية، لا، هذا أيضا لا يجوز، ما يصح، بل لها كيفية ولها معنى، ولكنه لا يجوز أن تسأل ولا أن تبحث ولا أن تدخل في هذا الباب. وقد ذكر شيخ الإسلام كما قلت فيما مضى أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لا يجوز السؤال عن كيفية ذات الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أيضا السؤال عن كيفية صفاته سبحانه وتعالى. والكلام في هذا على كل حال طويل، وقد ذكره شيخ الإسلام بزيادة بيان وإيضاح في رسالة التدمرية، في رسالته التدمرية. نعم،
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجودية، فكيف
في بعض النسخ الوجدانية أو الوجدية فيها نسخ الله أعلم. نعم، النفوس الصحيحة السليمة تريد أن تعرف يعني كيف الإيمان الصحيح، كيف الاعتقاد الصحيح، ما في شك أن الإنسان يحرص على هذا. فنحن نقول اتجه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه اعتقاد السابقين الأخيار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. فكيف يتصور؟
فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو؟
لا، مع قيام هذا المقتضي الصحيح بالياء. نعم. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات؟ نعم.
فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟
نعم، لا يمكن أن هؤلاء السادة والأئمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين وأتباع التابعين من كانوا في هذه القرون المفضلة أن يفوتوا على أنفسهم هذا الخير، وأنهم لا يبحثون وأنهم لا يعتقدون الاعتقاد الصحيح، هذا لا يمكن أن يكون، حتى يأتي كما يقول شيخ الإسلام وغيره أفراخ الجهمية والمعتزلة فيبينون الحق للناس الذي جهله الصحابة والتابعون، وحاشاهم رضي الله عنهم ورحم الله الجميع أنهم يجهلون ما يجب اعتقاده في هذا الباب، في باب الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيعلمه من جاء بعدهم أنه جهله أولئك فعلمه هؤلاء، هذا باطل وغير صحيح. نعم، الله المستعان.
هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟
نعم، هذا صحيح. يعني لو يقال الإنسان مثلا وهو بليد أو إنسان صاحب دنيا وغفل عن ذكر الله أترضى بهذا الشيء؟ لا يمكن. فكيف يكون هؤلاء الأئمة السادة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، فيأتي من بعدهم فيعلموا الحق الذي جهله الصحابة وجهله التابع، هذا كلام باطل وغير صحيح، بل هؤلاء هم الأئمة وهم أهل الفضل وأهل العلم، ويعني الكلام في فضلهم وفي إمامتهم وفي أنهم هم الذين عرفوا الحق وجهله غيرهم، نعم هذا هو الصحيح. والله الثاني هو قال أما الأول، نحن نكتب الثاني لأنه قال إن يعني في أول كلام قال إن هذا كلام باطل وممتنع من وجهين، ذكر الوجه الأول، ثم الآن لو تضعون أيها الإخوة كلمة الثاني نقطتين وأما كونهم. نعم.
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
نعم، أيضا كون أنه يقال، لأنه الكلام الأول أنهم جهله وأن من بعدهم علموا، هذا أيضا هذاك باطل، وهذا أيضا اللي هو الكلام الثاني أنهم كانوا معتقدين غير الحق وأن طريقتهم طريقة باطلة، وهذا كما يقول شيخ الإسلام قال هذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. القوم اللي يقصد بهم هنا الصحابة والتابعين، يقصد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أصحاب القرون المفضلة وأئمة الهدى وعلماء الإسلام، يعني هؤلاء يعني هم الذين اعتقدوا الباطل أو عرفوا الحق وخالفوه، هذا لا يمكن أن يقال. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله قال فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. لكن المشكلة إذا كان الإنسان في قلبه شيء على الصحابة أو على التابعين والسلف رحمهم الله وأنهم لا يعرفون وأنه هو الذي يعرف، هذه والله مصيبة. فعلى كل حال، لكن شيخ الإسلام بين ووضح قال فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. نعم. قال ثم الكلام
عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه.
نعم، اللي بيبحث عن هذا وعن فضل الصحابة والتابعين والأدلة يقول هذا له مقام آخر وله أدلته، يعني يبحث عنه، الله المستعان. ولا يجوز أيضا
أن يكون الخالفون أعلى من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
نعم، هذه التي يعني أشرت إليها قبل قليل، وهو نعم أن الخلف الذين جاءوا بعد سلف هذه الأمة أنهم أعلم من السلف، وأنهم يعني عندهم تبسط وعندهم معرفة وبيان جهله أولئك. فيأتي بعضهم ببعض العبارات الملبسة فيقول نعم طريقة السلف أسلم، لكن طريق يعني السلف أسلم، يعني قالوا كلمات ويعني سلموا بها. أما الخلف بعضهم يقول أعلم وأحكم، هم عرفوا وبينوا ووضحوا وهم أحكم وأفهم في شرع الله وفي دينه، وهذا كلام باطل غير صحيح. بل طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وهذا يعني كما بينها الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وذكر لهذا أوجها الحقيقة عظيمة. قال إن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وليس كما يعني يلبسه بعض الناس ويقول إن طريقة السلف أسلم فقط، لا، بل طريقة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم. ويعني وإن كان قد يعني في بعض النسخ يعني جاء هنا في بعض النسخ قال وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، نعم هذه جاءت في بعض النسخ، لكن إن لو عنا بها فإنه يوضح له. يعني بعضهم يقول لأن الصحيح أن طريقة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم، وكما قلت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلام يعني نفيس في التلخيص، في تلخيصه فتح رب البرية بتلخيص الحموية، لعلنا إن شاء الله أيضا نأتي به ونقرأه في بيان الرد، لأن مثل هذه العبارة ليس هنا في باب أيضا الأسماء والصفات، في مسائل كثيرة في أمور العقيدة، في مسائل يعني أخرى يأتون دائما يقول طريقة السلف أسلم، هم على الدليل ورضوا بالسلامة، لكن الخلف ومن جاء بعدهم هؤلاء أعلم وأحكم منهم، وهذا كلام باطل غير صحيح، بل كما قلت كلام السلف وطريقتهم هي أسلم وأعلم وأحكم. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، ولشيخ الإسلام رحمه الله أيضا يعني قواعد سيذكرها بعد هذا، ينبغي كما قلت لطالب العلم أن يحفظها وأن يعيها وأن يفقهها. أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى غدا في مثل هذا الوقت من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.